أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لازلنا معكم استكمالا للبحث العام الماضي المنصرم، نعود معكم إلى الأبحاث الفقهية الاستدلالية على متن الرسالة العملية أو الرسالة المتخرجة المرجع مرجع الطائفة السيد السيستاني حفظه الله، بتعليقه وشرح استدلالي للأستاذ السيد مصطفى الحسينيان العلامة السيد القاسم حفظه الله. وصلنا معكم إلى المسألة 15. قال: لا يجوز العدول إلى الميت ثانيان. مسألة 16 كنا في الأعلى. قال المسألة 16 في الأعلم: من هو الأعلم؟ قال: الأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية. هو الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره، بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره. قلنا البحث يقع في أمرين: الأمر الأول في تعريف الأعلم عند الأصحاب، وتعددت الآراء في التعريف كما ذكرنا، تعريف السيد الخوي، تعريف نعم غيره إلى غير ذلك، حتى تعريف السيد السيستاني حفظه الله عندما قال: والأعلم والأقدر كما قلنا، وبعض التعاريف قريبة لبعضها فلا نعيد، هذا ذكرناه في البحث السابق. الأمر الثاني في وجوب تقليد الأعلام، ذكرت مجموعة. أولا كان عندنا الكلام في وجوب كما قلت في تقليد الأعلام، وهذا هو المعروف من بين الأصحاب، بل نقل عن المحقق الثاني دعوى الإجماع، وقال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية إلى يعني نظر إلى إجماع ممن تأخر عن الشهيد الثاني، معذرة عن المحقق الثاني دعوى الإجماع على تقليد وجوب تقليد الأعلم. الشيخ الأنصاري عليه الرحمة نسب إلى جمع ممن تأخر عن الشهيد الثاني في عدم الوجوب، وأنه يجوز الرجوع إلى غير الأعلم. نحن بحثنا هذه المسألة طبعا، وصلنا وفي العام الماضي هم استعرضنا ماذا الأدلة التي سيقت على ماذا؟ على عدم وجوب تقليد الأعلم. مال العام كان على عدم وجوب تقليد الأعلم، بأنه يجوز تقليد غير الأعلم. ذكرت أدلة، منها التمسك مثلا بإطلاق الأدلة الواردة في آية النفر وأخبار الآمرة بالرجوع إلى الفقهاء، يكشف منها ماذا؟ مطلقة، فبالتالي يجوز سواء الرجوع إلى الأعلم أو غير الأعلم، فلا وجوب يستكشف على ضرورة تقليد الأعلم، ونوقش هذا الوجه ذكرناه. الوجه الثاني أنه تقليد الأعلم عسير جدا ويستلزم الحرج وما إلى ذلك، هذا هم ناقشناه. الأمر الثالث سيرة المتشرعة على رجوع فيما يتم به المسائل إلى الأعلم من دون الفحص عن الأعلم وغيره، فقيه سواء كان أعلم أو غيره فهم يرجعون، ورد على هذا هم مجموعة من المناقشات. الأمر الرابع أن الأئمة أرجعوا جماعة من العوام إلى رجال من أصحابهم كيونس بن عبد الرحمن محمد بن مسلم وغيرهم، وهؤلاء موجودون في بين الناس مع وجود الإمام، لا شك بأن الإمام هو الأعلم، مع ذلك أرجعهم الإمام إلى غيره، بل ليسوا معصومين وليسوا بأعلم من الإمام إذا أولئك الفقهاء، لكنهم قلنا هذا ممكن الجواب عليه ومناقشة. انتهينا في العام الماضي بحمد الله من ذكر هذه الأدلة التي ذكرت على جواز تقليد غير الأعلم ومناقشة تلك الأدلة. الآن تعالوا معي إلى ما هي المسألة الثانية، ما هي أدلة وجوب اشتراط الأعلمية؟ وهذا هو الحين المعروف بين أعلامنا تقريبا أنه اشتراط السيد السيستاني، السيد الخوي، مجموعة من علماء الماضين والمعاصرين رونا ضرورة وجوب تقليد الأعلم. ما هي الوجوه التي ذكرت؟ تعالوا معي إلى هذه الوجوه، ذكرت تقريبا وجوه أربعة. الوجه الأول مبني على أن فيما تقدم أن انطلاقا من مشروعية جواز التقليد، جواز التقليد انطلقنا إلى جواز رجوع العامي إلى المجتهد الجامع للشرائط من خلال ماذا؟ من خلال أدلة سقناها فيما تقدم. من هذه الأدلة كما تعلمون ماذا؟ الآيات، آية الناف، آية السؤال إلى غيره، وقد تم الكلام عنه. كذلك من الأدلة ما ورد في روايات النبي وأهل بيته من الرجوع إلى العالم، وذكرنا مجموعة من الروايات العام الماضي وطرحت للمناقشة، انتهينا منها فلا نعيد. كذلك من الأدلة على مشروعية التقليد هو دليل الانسداد، وهذا بحث هم ذكرنا تذكرون إذا تمت مقدمات الانسداد الأربع على رأي الشيخ الأنصاري أو الخمس على رأي صاحب الكفاية، يعني واحدة مقدمة جعلها مقدمتين تذكرونها، منها أنه المقدمة الأولى أنه عندنا علم بأن هناك أحكام للشريعة مثلا كذا كذا، بعد ما أدري إذا من باب فقط أذكركم بها وإلا إحنا ماذا ذي طرحناها وناقشناها، لكن باب التذكير كنا دليل الانسداد هو أحد الأدلة التي يستدل بها على حجية الظن المطلق، مو الظن الخاص، الظن المطلق، واضح. والمراد به بالانسداد الانسداد باب العلم والباب العلمي، يعني العلم الوجداني بالأحكام الشرعية، ما عندي قاطع دائما بالأحكام الشرعية، ولا الباب العلمي الظن الظنون الخاصة، واضح. فعليه إذن شو يصير؟ نعمل بالظن المطلق، وذي سموها مقدمات الانسداد المكون من أربع أو خمس مقدمات حسب الخلاف، يعني لو تمت هذه المقدمات مقدمة الانسداد لكانت النتيجة المتحصلة منها ماذا؟ حجية الظن المطلق، أن يكون الظن المطلق حجة. شلون حجة؟ معنى منجزية بعد ومعذرية. فمثلا يحصل الظن عند المكلف بوجوب شيء يكون مسؤولا عنه، حتى وإن كان هذا الظن افترض من شاءه الخبر الضعيف مثلا أو النص الشرعي المجمل، نص شرعي مجمل لكن أحتمل أنه في مثلا أنا مكلف يكون منجز لي ومعذر، وبالتالي حينما يحصل الظن بحلية شيء يكون المكلف في سعة من الأمر إلى غير ذلك. طبعا مقدمات الإنسان ذكرناها فيما تقدم، الأولى نعلم علما إجماليا بثبوت التكاليف، وهذه التكاليف مو بس تعلم بها هكذا أنها في مقام الجعل، لا، واصلة لمقام الفعلية وأن المكلف مسؤول عن تحصيلها. مقدمة ثانية عدم وجود طرق ثبوت أو عدم وجود طرق تورث ماذا؟ العلم بالأحكام الشرعية، ولا توجد طرق ظنية خاصة، عرفت؟ يعني بعبارة أخرى العلم الوجداني بالأحكام الشرعية التي وصلت إلينا مجموعة قليلة، يعني مجموعة من خلال طبعا العلم الوجداني هي قليلة جدا نسبة إلى الأحكام الشرعية الكثيرة، واضح، الذي مثلا تمس حياة الإنسان ما شاء الله من آلاف المسائل، بينما الواصل إليه عن طريق العلم الوجداني أو القطعي صح التعبير قليلة، طلع عندنا لغير ذلك. نعم. المقدمة الثالثة العمل بالاحتياط أمر ماذا؟ عسير، وقد يوجب اختلال النظام وهو يستلزم الحرج. المقدمة الرابعة أن عدم العمل مطلق الظن يستلزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا كما قلنا، لأن المكلف إذا يعلم بثبوت تكاليف بالغة إلى مرتبة كما قلنا الفعلية وكان الاحتياط هم متعذر، أو كما قلنا يوقع الإنسان في الحرج أو يختل النظام أو ما شاكل ذلك، مضافة لأنني لو كنت أرجع على الأصول العملية فتأصل البراءة، هذا ينافي الأحكام الشرعية أنه المتيقن أنها موجودة. أحسنتم. فالعمل إذن بغير الظن لا يكون إلا عملا بالشك مثلا أو الوهم، والعمل بالشك أو الوهم دون الظن ترجيح للمرجوح على الراجح، لأن الراجح هو الظن والمرجوح هو الشك والوهم. فإن لم تعمل بالظن المطلق يعني عملت بالوهم أو الشك. نعم. طبعا على كل حال إذا ما رجع بعد نقول، لأن هذا هم شرحنا ربما كذا مرة في هذا الباب التذكير لكم. إذا نعود، إذا الوجه الأول قام على هذه الحقيقة، وهي ماذا؟ أننا ننطلق في الوجه الأول لإثبات الوجوب الرجوع إلى الأعلى، ننطلق من هذا الأمر، وهو أنه اللهم صل على محمد وآل محمد، من مشروعية التقليد. وقلنا مشروع التقليد بني على مجموعة من الأدلة، يعني بأن كون كون التقليد مشروع مبني على هذه الأدلة، كتاب والسنة ودليل الانسداد، وكذلك السيرة العقلائية أو سيرة حتى المتشرعة. واضح. هنا توجد مسألة كذلك، يعني لازلنا في طي الاستدلال، قلنا قد تقول أنت مثلا بأنه لاحظوا معي، قد يعني هذا حين استدلال، نحن انطلقنا لإثبات هذا الوجه، لإثبات حجية الرجوع إلى الأعلام من خلال أدلة مشروعية جواز مشروعية جواز التقليد. واضح. وهذه الأدلة كما قلت كتاب وسنة ودليل انسداد وسيرة إلى غير ذلك. قد يقول قائل بأنه عندما نأتي إلى الآيات أو الروايات هذه مطلقة، كيف إحنا يعني نأخذ ما هو المسوق للأخذ بالأعلم دون غير هذه مطلقة، قد يشمل الأعلم وغير الأعلم. نقول في مقام الجواب بأن هذه المطلقات يعني الآيات أو الروايات اللي يدعى إطلاقها في المقام هذه لا تشمل بلا شك ماذا؟ الدليلين أو الحجة المتعارضين، الحجتين المتعارضتين حتما. يعني لو كان هناك قول لغير الأعلام هناك قول للأعلام، لا تتمسك بالإطلاق وتقول بأنه يجوز الرجوع لأي منهما، هذا لا خارج أصلا، خارج تخصصان، ما يشمل هذا أصلا. الذيك لو فرضنا وجود الإطلاقات وبالتالي في غير متعارضين، اما مع المتعارضين لا يمكن. واضح. فيتعين الرجوع الاعلم، وذلك لامر، الامر الاول السيره العقلائيه، السيره العقلائيه قامت على ضروره الرجوع الى من؟ الى الاعلم، صار في مقام كما قلت في مقام المتعارضين. الامر الثاني عندنا مساله دوران الامر بين التعيين والتخيير. كيف احنا الان تقليل الاعلم هذا امر يعني الامر ان صح التعبير المتفق عليه الذي لا اشكال فيه متعين، والتخير يعني انا مخير بين الاعلم وبين غيره. وعندنا قاعد لو دار الكلام او دار الامر بين التعيين والتخير ماذا يقدم؟ التعيين. احسنتم. التعيين هو الذي يقدم، اذن فعليه يقدم من تقليد الأعلم على غيره. إذن العقل بما هو عقل يحكم بضرورة الرجوع إلى التعيين والتعين. واضح؟
هو القدر المتيقن في إبراء ذمة المكلف.
أي أحسنتم، هو القدر المتيقن في إبراء ذمة الذي يخرجك من الانشغال اليقيني إلى الفراغ اليقيني. أحسنتم، هو الرجوع إلى الأعلى. واضح هذه المسألة؟ واضح؟ بالنسبة لدليل الانسداد، دليل الانسداد قد تقل لي هذا بأنه في النتيجة إذا كما قلت إذا تمت مقدمات الانسداد فنرجع إلى مطلق الظن، وبالتالي ما نرجع إلى عالم ما، يعني نرجع سواء إلى الأعلم أو غير الأعلم. نقول لا، دليل الانسداد نتيجته كلية، أمر كلي، وهو رجوع إلى عالم ما. بعدين يجي الكلام إن هذا العالم ما يكون أعلم أو غير أعلم، ولا شك بالأدلة الأخرى لابد من الرجوع إلى من؟ إلى الأعلم. يعني دليل الانسداد بعد يوصلك لن تأخذ برأي عالم ما، وهذا أمر كلي، والأمر الكلي لا يعين المصداق أو لا ينقح المصداق، يقول لك أعلم وغير أعلم، الآن يقول لك ارجع إلى عالم ما. واضح؟ فبالتالي بعد تمام مقدمات الانسداد الشارع جعل لك طريقا لإن صح التعبير للوصول إلى الأحكام الشرعية. قد تقول للإحتياط، محتمل أن الإحتياط جعل الشارع، قلنا هذا الإحتياط غير تامل، واحدة من مقدمات الانسداد ما هي؟ عدم القدرة على تعذر احتياط أو استلزام للحرج وما إلى ذلك. قد تقول للظن، الظن الخاص، يعني لا يوجد ظن للمقلد ولا أثر له ولا أثر له أنه يعمل بالظنون مثلا الخاصة، لعدم قيام الدليل عليها، لأن دليل الانسداد هو هذا، يرجع للظن المطلق لعدم وجود أدلة ترجح الظن الخاص. أول الكلام صار لو كان عندنا أدلة على الظن الخاص ما صار عندنا انسداد. أحسنتم، صار انفتاح وانتهينا المطلب. واضح؟ فعليه القدر المتيقن فتوى يعني عالم، والقدر المتيقن ما هو فتوى الأعلم دون غيره، وبالعكس فتوى غير الأعلم هي لا تحتاج إلى دليل. هذا يعني لبيان نتائج الدليل الانسداد. أما السيرة العقلائية هي كما قلت فغير راجع لمن؟ على الرجوع إلى غير الأعلم، بل كما تعلمون في سيرة العقلاء خصوصا في ظرف المخالفة والاختلاف بين أهل الاختصاص ماذا يرجعون إلى الأعلى. أنت الآن عندك ابن مريض الله يدفع البلاء، ورحت إلى متخصصين في مثلا مرض القلب مثلا، هذا متخصص وهذا متخصص وهذا متخصص، ناس عاديين ذلك وأثروا على مستوى عالمي، لكن اختلفوا التشفي، اختلفوا الأدوية، فماذا يقول لك العقلاء؟ ارجع إلى الأعلى فيه لأدق تخص إلى أدق، لما عنده يعني قدرة أدق على التشخيص وعلى كذا، وتميز العلم دون غيره، يتميز من خلال أهل الخبرة، من خلال سيرة العلاجية أو ما شاكل ذلك. نعم، يبقى فقط مسألة واحدة قد تستثنى في قضية الوجور رجوع إلى الأعلم، إذا كان دار فتوى الأعلم مع غير الأعلم فيما ينبغي فيه الاحتياط. رزق الأعلم قال بالإباحة لكن غير الأعلم قال بالحرمة، وين الإباحة وين هنا إذا في مجال الاحتياط فماذا
فهو حسن،
فهو يرجع غير الأعلم في المسألة. يعني كان هذه بس حالة خاصة استثنائية من هذا
باب الاحتياط،
من باب الاحتياط تحسنتم. إيه؟ يعني أنه أعلم معصوم، يعني إحنا كلامنا عن الفقهاء وإمام معصوم، فعليه إذا نستكشف أنه فتوى يعني هو عمل ماذا بالاحتياط، فيأتي مثلا ولا به من باب انه رجاء لدرك الواقع. واضح؟ وطبعا هذا الوجه اللي ذكرنا الان بهذا البيان، هذا الوجه الاول ماذا هو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، ذكره السيد الخوي في نفس الموسوعة، هذا طبعا اللي عندنا هذا الخمسين مجلد في المجلد الأول صفحة 114، هذا تقريبا خلاصة ما يمكن أن يقال كوجه، الوجه الأول في ضرورة الرجوع إلى الأعلم في مقام التقليد دون غيره. لكن هذا الوجه علق عليه سماحة الأستاذ حفظه الله بأنه حاصل، هذا الوجه هو حاصل، ولو جينا من يعني لب هذا الاسم لترى قام على السيرة العقلائية، ويأتي الكلام بين هذه السيرة العقلائية ممضى أو غير ممضى، هذا الإمضاء هم يحتاج إلى إحراز، خصوصا إذا لاحظنا الأدلة التي استذكرت وين في جواز تقليد غير الأعلم، خصوصا الوجه الرابع الأخير اللي هو كما قلت هذا الوجه الرابع اللي هو أحسنتم الأمة أرجعوا العوام من الشيعة إلى فقهاء مدرستي، أحسنتم أحسنتم إحنا أرجع إلى فلان وفلان، وإذا حتى فيما بينهم مثلا هذا أفضل من هذا أرجعهم، ما قال لهم الإمام سلام الله عليه يوجد مثلا زرارة ويوجد محمد مصطفى، أنا أرى أعلمية محمد مصطفى أرجعوا إليه، لا قال ارجع إلى زرارة افترض، ارجع محمد مسلم، ارجع إلى جميل بن دراج، ارجع إلى يوسف بن عبد الرحمن، حتما وجد ليسوا كلهم على مستوى واحد في الفقاهة. فهذا الوجه يشكل قرينة لنا بأنه من قال أنه السيرة العقلية ضرورة قائمة على الرجوع إلى الأعلام في هذا المقام، طبعا خصوصا ونحن نعم يعني ملاحظة مع الأطلاق هذا مضافا، هذا ومضافا إلى أنه تقول للعمل بالاحتياط لدوران الأمر في ذاك الدليل بين التعيين والتأخير وبالتالي يلزم التعيين، هذا صحيح، القاعدة صحيحة، كان فرع الشك المكلف به، الشك مع المكلف به، لكن إذا عندنا أطلاق في المقام مثل الآية أو الرواية أو حتى كذا يزول الشك، لأن حتى متى ترجع للتعيين والتأخير، فترجع إلى التعيين في حالة ماذا؟
الشك.
أحسن، إذا شك في المكلف به، هذا أنا مكلف به أو لا،
مخيرا أو معينا،
أحسنت، فيرجع إلى التعيين. لكن هو الكلام في مسألة التقليد وأول الآن مو شك في المكلف به، ليس شكا في المكلف به لنطبق تلك القاعدة، قاعدة التعيين والتدوان بين التعيين والتقليد، فيقول العقل عليك ماذا؟ بالتعيين كاحتياط وما إلى ذلك. فإذا مع وجود الإطلاق يزول الشك، فلا وجه للرجوع إلى حكم العقل هنا، بل نرجع إلى البراء، نرجع إلى ماذا؟ إلى البراء. وضان السلكوي حسب كلامه هنا تجد راجع بعدين، أو اختار السلكوي هذا المعنى بأنه في النتيجة مناقشة للدليل إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، دوران الأمر بين التعيين و التخيل في هذه المسألة. بعد ماذا يكون الكلام هنا كما قلنا وياك؟ المرجع هو البراءة، لأن ليس من مقام التعيين والتخيير، قصدي ليس شكا في المكلف به، أنا مكلف بهذا أو بهذا، لا أنا الآن ماني مكلف، المسألة أنه أنا الآن في باب التقليد أقلد الأعلم أو غير الأعلم، وهذا مو يدور بين التعيين والتخيير، واضح؟ هذا هو الوجه إن صح التعبير، ماذا الوجه الأول. تعالوا معي إلى الوجه الثاني. وقت الوجه الثاني ما ذكر عن المحقق الثاني قدس سره من دعوى الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم وغيره. المحقق الثاني ادعى دعوى الإجماع، فجوع الدليل فجعل الإجماع كدليل على ضرورة الرجوع إلى الأعلم، أحسنتم، دون غيره. لكن ماذا تعلمون بأنه هذا كلام غيرتم، لأن هذه إجماعات منقولة وغير معتبرة، مضافا إلى أنه محتملة المدركية، مدام محتمل المدرك من آية أو رواية أو كذا نرجع إلى الآية والرواية نشوف نستفيد هذا المعنى أو لا
نستفيد،
فليس إجماع الإجماع الحجة الذي يعتمد عليه في المقام، أحسنتم، واضح. احنا خلينا نقرا هذا ونشوف المجلس الثالث صار مجال لقال صفحه 73. واما ادله وجوب اشتراط الاعلاميه فهي وجوها. الوجه الاول ان مشروعيه التقليد في الأحكام الشرعية إنما أثبتناها بالكتاب والسنة أو بدليل الانسلاب كما شرحنا أو السيرة سيرة العقلاء. وقد تقدم أن المطلقات الواردة في الكتاب والأخبار غير شامل لتعارضين وضحنا العام الماضي ما عدنا شو. فإذا سقطت فتوى غير الأعلم عن الحجية بالمعارضة عارض فتوى الأعلم مع غير الأعلم فتصبح المعارضة تسقط من؟ فتوى غير الأعلم. يقول فإذا سقطت فتوى غير الأعلام عن الحجية بالمعارضة يتعين الرجوع إلى الأعلام مع العلم بعدم وجوب الاحتياط وذلك لأمرين. الأمر الأول السيرة العقلائية القائمة على الرجوع إلى الأعلام. الأمر الثاني دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فإن تعيين تقليد الأعلام ماذا؟ محتمل تقليد الأعلام، وأما تعيين تقليد غير الأعلام فلا. والعقل يحكم بترجيح طرف التعيين على التخيير. وأما دليل الانسداد فلا يمكن أن يستنتج منه جواز تقليد غير الأعلى. لماذا؟ فإن النتيجة ليست كلية وإنما يستنتج منه حجية فتوى عالم أو فتوى عالم ما. فإن العقل بعد المقدمات يحكم بأن الشارع نصب طريقا للعام لا محالة، وليس ذلك هو الاحتياط لأنه غير ميسور في حقه، ولا أنه الظن لأنه لا ظن للمقلد هنا في المقام، يعني ظن خاص. شلون ظن خاص؟ يعني ما عنده هو يعني الآية أو رواية على جواز الرجوع إلى من؟ إلى غير الأعلام. عشان تقول له والله أنت تستند بالآية والرواية، لا مو في مقام هذا المقام، لأن كلامنا الآن مقدمات دليل الانسداد تم يفيدنا الظن الخاص ولجوءنا إلى الظن العام ولجوءنا إلى الظن العام نتيجة عدم ثبوت أدلة على حجية الظن الخاص من آية أو من روايات أو ما إلى ذلك. أنا ما ثبتت الآن، وهذا من سد يعني الباب طريق العلم والعلمي، هذا الألجأنا إلى الظن المطلق. وهذا أول الكلام. لو كان عندنا أدلة على، طلع في رأي الانفتاح شيء آخر عن الانسداد، فلو كان عندنا أدلة على حجية الظن الخاص لما لجأنا إلى الظن المطلق من خلال مقدمات بابل، من خلال مقدمات الانسداد. ما واضح النقطة ذي؟ قال فإن العقل بعد المقدمات يحكم بأن الشارع نصب طريقا للعام لا محالة، وليس ذلك هو الاحتياط لأنه غير ميسور في حقه، ولا أنه الظن لأنه لا ظن للمقلد أو لا أثر له، فيتعين أن يكون الطريق فتوى عالم ما، والقدر المتيقن منه هو ماذا؟ فتوى أعلى. فتحتاج حجية فتوى غير الأعلم إلى مرجع. إلى دليل، أحسنتم، إلى مرجع. وأما السيرة العقلائية فهي غير جارية على الرجوع إلى غير الأعلم، بل قد جرت على الرجوع إلى الأعلم عند العلم وياي بالمخالفة كما هو المشاهد في غير الأحكام من الحرف والعلوم، حيث إن تلك السيرة لم يردع عنها في الشريعة المقدسة، فنستكشف بذلك أنها ممضاة عند الشارع. لكن عندنا استثناء في قضية الرجوع إلى الأعلم، قد نرجع إلى غير الأعلم، لكن في إذا كان قول غير الأعلم موافق للاحتياط فيستثنى من ذلك ما إذا كانت فتوى الأعلم على خلاف الاحتياط، وكانت فتوى غير الأعلم ماذا؟ موافقة له، كما إذا أفتى الأعلم بالإباحة في مورد وأفتى غير الأعلم بالوجوب هذا المورد، فإن العقلاء في مثل ذلك وإن كانوا يرجعون إلى غير الأعلم أحيانا إلا أنه لا لأن فتوى حجة عندهم ها، بل لأنه عمل بالاختيار. صحيح، بل ورد هذا الدليل أو هذا التتمم يعني هم يستفاد من هذا المعنى بأنه حتى يعني في حال هذا الاستثناء لا يعني أنني نرى محلات احنا جبناها بالعكس. الفكرة هكذا مثلا أنه مسألة حتى الاستثناء ما ذكر من استثناء أنه في بعض المواد نرجع إلى غير الأعلام، نعم بهذا المقدار هم لا بأس به، لكن هذا لا يخدش في أصل المسألة الرجوع إلى ضرورة الرجوع إلى الأعلام، ما مشكلة له هنا. ولكن تعالوا معي بأنه مع ذلك من قالك أنك أنت رجعت إلى غير الأعلام، إنما أنت عملت بالاختيار. ويبقى الكلام هو الكلام انه لا ترجع الا الى الاعلى. مهدي واضح النكته ذي. قال ويستثنى من ذلك ما اذا كانت فتوى الاعلم على خلاف الاحتياط وكانت فتوى غير الاعلم موافقه له، كما اذا افتى الاعلم بالاباحه في مورد وافتى غير الاعلم بالوجوب، فان العقلاء في مثل ذلك وان كانوا يرجعون الى غير الاعلم احيانا الا انه لا لأن فتوى حج عندهم، بل لأنه عمل بالاحتياط فيأتون به برجاء، يعني العقل يأتون بهذا الفعل برجاء درك الواقع. إذن لا يمكن إسناد ما أفتى به غير الأعلم إلى الله والإتيان به بقصد الأمر والوجوب، النتيجة يبقى ما ضرورة الرجوع إلى الأعلم. يقول سماحة الأستاذ وهذا الوجه قد اعتمد عليه الأستاذ المحقق السلخوط قدس السرة كما قلنا على الطبعة الجديدة الجلد الأول ماذا صفحة 114. قال حين تعليق السيد الأستاذ قال ويمكن التعليق عليه بأن حاصل هذا الوجه هو الاعتماد على السيرة العقلائية وإمضائها ماذا غير محرز، خصوصا مع ملاحظة الأطلاق في بعض وجوه جواز تقليد غير الأعلم المتقدمة كالوجه الرابع واضحة. وأما حكم العقل بالاحتياط لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ماذا فهو فرع الشك في المكلف به كما قال هنا في مسألة دوران في المناقشة هذه إنما ما هو ليس هذا محلها. قال وأما حكم العقل بالاحتياط لدوران الأمر بين التعيين والتخيير فهو فرع الشك في المكلف به، ومع وجود الإطلاق يزول الشك، فلا وجه للرجوع إلى حكم العقل، بل المرجع هو البراءة كما هو مختاره قدس سره. الوجه الثاني ما عن المحقق الثاني قدس سره من دعوى الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم وغيره. قال ويدفعه أن ذلك من الإجماعات منقولة وهي غير معتبرة مضافا إلى أنها محتملة المدركية، إجماع مدركي وغير حجة. هذا تمام الكلام في الوجهين الأولين. الوجه الأول الثاني عندنا من الوجوه التي استدل بها على إثبات ضرورة رجوع العلم هي الروايات، خصوصا منها مقبولة عمر بن حنظلة. إن شاء الله يأتي الحديث عنها في الدرس المقبل صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.